بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، وهذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عدنان عرعور، ونشكر له تلبية الدعوة والحضور إلى هذه الثلاثية على الرغم من كثرة مشاغله وأسفاره، إلا أنه لبى الدعوة وحضر إلى هذه الثلاثية. وحديثنا اليوم سيكون بعنوان النصر بين استعجال البشر وتأخير القدر. أترك الآن المجال لفضيلة الشيخ يحدثنا حول هذا العنوان أو هذا الموضوع الذي نحن حقيقة في أمس الحاجة إليه، ونحن نرى حال إخواننا في سوريا وفي غيرها من البلاد، ونستعجل النصر ونستبطئ الانتصار لهؤلاء، وهذا كما حدث لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في مكة وكانوا يعذبون، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر وعدم الاستعجال. أترك الآن المجال لفضيلة الشيخ ليحدثنا حول هذا الموضوع الهام، وبين أيديكم أوراق، من لديه سؤال أو مداخلة فليرسلها إلى مدير الجلسة. نرحب الآن بالإخوة الذين يشاهدون هذا اللقاء عبر موقع الثلاثية، وكذلك نرحب بالإخوة الذين يشاهدون أيضا هذا اللقاء عبر قناة شذى الحرية. أترك الآن المجال لفضيلة الشيخ فليتحدث مشكورا.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى عليكم ولا على مطلع ما حصل من الثورة السورية خلال سنة وثلاثة أشهر، وإذا ما قورنت هذه المدة بنجاح الثورات الأولى، ثورة مصر وتونس ثم ليبيا، استبطأ كثير من الناس النصر، بل ترك كثير منهم وللأسف الدعاء لذلك كأنه قنوط أو شيء من هذا حصل في نفوسهم، وبدأ الناس يتساءلون كثيرا كيف يؤخر الله عز وجل النصر، وأين أنت يا رب من هذه المجازر البشعة والدماء التي تسيل والظلم البشع والسجون إلى غير ذلك مما لا أريد أن أضيع الوصف والوقت في وصف ما يجري حقيقة في سوريا. الوضع الإنساني مأساوي إلى أبعد ما يمكن تصوره، ومن الكلام الصادق الصحيح الذي نطق به بشار، قال إن هذه المجازر لا تفعلها الوحوش، ولا أشك ولا أرتاب بصدق هذه العبارة. المسألة كل ما تسمعونه في الإعلام هو دون ذلك بكثير، وهو غيض من فيض. اليوم استباحة عارمة لقرية متوسطة سكان حماة، استباحة عارمة بالدبابات وغير ذلك منذ الصباح الباكر بشكل لا يمكن تصور أن يفعله إنسان على وجه هذه الأرض. الوضع في سوريا وضع مأساوي شديد جدا. حسبكم أن الأطفال يوزعون بالونيتات في مدن سوريا، يوزعون بالونيتات، وكثير منهم لا يعرف أباؤهم ولا تعرف أمهاتهم، بل آخر خبر جاءني من حماة أن 16 طفلا بسبب التدمير العشوائي والقصف من بعد أنهم 16 طفلا رضيعا رضيعا لا يعرف أباؤهم ولا أمهاتهم. نحن ما نسمع في الأخبار غيظ من فيض، وأراد الله لأمر سياسيا أو غيره أن تنفضح أو يزداد الإعلام في قضية الحولة، لكن هناك حولات كثير جدا. بعد 24 ساعة كانت جريمة مرتكبة مجزرة في حماة،
من ذهب
ضحيتها
80،
ثم بعد ذلك تكررت، ثم اليوم تتكرر في كفر زيتا من محافظة. ورأيتم من المشاهد ما يغني عن الوصف. المهم الوضع الإنساني شديد جدا، مما يدفع كثير من ضعاف الإيمان وقليلي البصيرة أو ضعيفي البصيرة إلى التساؤل أين الله وأين نصر الله عز وجل. ذلك أن الإنسان طبع على العجالة، طبع أو خلق، يعني خلق الإنسان من عجل. هذا العجل الذي طبع عليه الإنسان استعجال الشيء، بخاصة إذا كانت الثمرة عظيمة، هذا يغلب على الناس طبيعة نفسية وهي من علم النفس، أنه إذا كان الهدف كبير جدا يتضاءل عند الناس التفاصيل، فنحن نريد أن نحج، لكن ما ندخل في كل تفصيلية من طرق، وقد يكون هناك عقبة واحدة من هذه التفصيلات تحول دوننا ودون الحج. وهكذا الهدف كبير في سوريا أن تعود سوريا كما كانت حرة أبية،
تتخلص من هذا
المحتل الذي جثم على عليها أكثر الآن من 48 سنة، من ما يسمى 8 آذار 1900 للأسف، أو ممكن حول للهجري 1388 تقريبا، يعني جثم هذا على سوريا هذا المحتل، ولا نريد أن نفصل فيه، لكن حسبنا ما قال فيهم أهل العلم من سابق، حسبنا ما قالوا. اليوم يتحقق، مش اليوم عفوا، من أول يوم من الحكم، لكن حكمة أراد الله عز وجل أن تنفجر هذه الثورة في هذا الحين. إذن الوضع الإنساني مأساوي إلى أبعد الحدود، ولا أريد أن أناقش في أمور لأنني جئت لأطرح قضية شرعية، لأن كثير ربما يقول بعض الناس هذه القوات العصابات المسلحة هي ضد الدولة، إذا كانت ضد الدولة فما رأينا ولا مجزرة في الدولة، ولا رأينا ولا مجزرة في طائفة الدولة التي تعتمد عليها في طائفيتها،
ما وجدنا إطلاقا.
وإذا كانت المؤامرة العالمية ضد الدولة،
فالمفروض القوات المسلحة
أو العصابات المسلحة هذه أن
يكون هدفها هي الدولة وليس الشعب.
الخلاصة أنه كثير من الضعاف يتساءلون عن أسباب تأخير النصر نظرا للأحداث المؤلمة والمأساوية التي يشاهدونها صباح مساء، ونظرا لجهل كثير منا بالقواعد الشرعية والسنن الكونية في قضية النصر، يغيب عن أذهاننا الحكمة البالغة من تأخيره، لأن ثمة عندنا قضيتين: السنة الشرعية والسنة الكونية، القواعد الشرعية والسنن الكونية. لابد لتحقيق النصر من اتباع للسنة الشرعية والعمل بالسنن الكونية، فمن قصر في السنن الشرعية قصر، وقصر في السنن الكونية
لا يتحقق النصر إلا إذا أراد الله عز وجل غير ذلك سبحانه وتعالى. ولتتضح المسألة لا بد من ذكر قاعدتين مهمتين، واحدة في العقيدة وواحدة في المنهج. أما القاعدة التي في العقيدة أن اسم الله عز وجل الحكيم هو ثالث اسم وصفة من أسمائه سبحانه وتعالى تتكرر في القرآن الكريم. فالاسم الأول أكثر ما تكرر الرحيم، ثم العزيز، ثم الحكيم، وهذا التسلسل عظيم جدا عند التأمل به. فذكر الحكيم وهو من أكثر الصفات ذكرا وهو الثالث في الذكر لحكمة عظيمة من ترسيخ عقيدة البلاء، كما أن عندنا عقيدة الولاء والبراء يجب أن نستحضر عقيدة الابتلاء، وهي عقيدة عظيمة لا تقل أهمية عن بقية العقائد. عقيدة البلاء تتعلق بعلها من أكبر القضايا الشرعية لأنها هي الأساس. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلربما كانت القضية الأولى ابتلينا للعبادة، ابتلينا حتى لا نقع في الذنوب والمعاصي، ابتلينا 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 وابتلينا في قضية العدو والنصر والتأخير ومجابة ذلك. فعقيدة الاعتقاد بعقيدة الابتلاء لها أثر كبير في فهم هذه القضية العظيمة. ما ينفك إنسان، لا ينفك إنسان إطلاقا عن مسألة الابتلاء في حياته. الابتلاء يجري في الإنسان مجرى الدم في العروق، يتعرض الإنسان للابتلاء من صباحه إلى مسائه، في أهله، في أولاده، في ماله، في أصحابه، في عمله، في طريقه، في سيره، كل شيء في هذه الحياة ابتلاء. المسرات ابتلاء، المآسي ابتلاء، الخسارة، الربح، الموت، الحياة. الذي خلق الموت والحياة، وهنا يعني كل ما في الموت وكل ما في الحياة، إنما هو ابتلاء لك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن تترسخ عندنا قضية الابتلاء حتى ندرك أسباب التأخير النصر. إذن عقيدة الحكمة الإلهية في ذلك أن الله حكيم في كل تصرف يتصرفه، أن الله عز وجل لا يميت طيرا بل نملة إلا بحكمة بالغة، ولا يستشهد شهيد ولا يعتقل معتقل ولا تجري نقطة دم ولا يحرق بيت ولا يضرب إنسان إلا بحكمة عظيمة، لأنها من أفعال الله عز وجل في قدره. فإذا ترسخت هذه العقيدة أن الله عز وجل حكيم في كونه وفي أفعاله، وحكيم كذلك في سننه الشرعية وقواعد الشرعية، الأوامر الشرعية، في كل ما أمر، حين أمر بجهاد الظلمة، حين أمر بالصبر، حين أمر بالاحتساب، حينما أمر بالتضحية لهذا الدين، هذا حكيم الله فيها. وكذلك الأحداث الواقعية، حكيم الله عندما أخذ طفل هذا ولم يأخذ طفل هذا، واعتقل شباب الشاب هذا ولم يعتقل الشباب هذا، وقس على ذلك عندما اعتقل هذا وذاك وترك، هذا كله في حكمة يدركها من يدركها ويغفل عنها من يغفلها. إذا استحضر الإنسان هاتين العقيدتين، الحكمة في أفعال الله عز وجل في كونه، وسنة الابتلاء، أن هذا نوع من الابتلاء. إخواننا حتى الرخاء، كما لأن لا أريد أدخل الموضوع لأنه ربما أخرج عن الموضوع، حتى وبلوناهم بماذا؟ بالحسنات، بالسيئات، بالغنى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه وأنه كيف أضحك أبغى أغنى وأفقر وأقنى. ما معنى ذلك؟ أن هذه الأمور التي نراها متناقضات في حياتنا إنما هي لحكمة بالغة، لكن المشكلة لا ندرك كثيرا من الحكم، ومعظمها لا ندركه. فسواء فصلنا في أسباب تأخير النصر أو لم نفصل، ينبغي على كل مسلم مؤمن أن يعتقد أن تأخير النصر لحكمة، وأن عليه أن يحسن التصرف في الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن يحسن العمل في الابتلاء. وليس الآن بحثنا في هاتين القضيتين، لأنه للابتلاء أو في المحن هناك قواعد كثيرة يجب أن نفعلها، لكن لا أريد أدخل في هذا، لا أريد أن أدخل في هذا لأنه موضوع آخر. مثال في الابتلاء، يجب أن نكثر من اطمئنان القلب والعبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم، بل بلفظ مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لأنه بيكون هناك تضجر، قلق، هلع. إن الإنسان خلق هلوعا، لكن هذا الهلع يثبته العبادة والتشويه إلى آخر. أيها الإخوة الكرام، عندما بدأ هذه العصابة بحكم سوريا في 8 آذار عام 1963، اغتصبوا الحكم اغتصابا بانقلاب عسكري، ثم جددوه في انقلاب آخر، فبدأوا بتغيير شيمة هذا البلد الإسلامية وبتغيير شيمته العربية. فلن أتكلم عن تغيير شيمة الإسلامية لأنها مفروغ منها، فمنعوا الدعاة المخلصين واستأجروا نوائح ينوحون في المساجد ويرقصون ويتخذون الدين لعبا ولهوا، وفتحوا لهم المجال لأنهم أدركوا أنه لا بد من التدين، لا بد من التدين. وإذا كان لا بد من التدين، فلندع الناس يتدينون بطريقة خاطئة بل ضالة، فأشغلوهم بشكليات ظنها الناس أنها من الدين، ثم أشغلوهم بالتشيع، وفتحوا باب التشيع على مصراعيه، فأخرجوا الناس من دين الحق إلى الدين الباطل، وتدرجوا في إنقاص مواد الدين إلى أنه بقيت حصة واحدة، ثم ألغوا نتيجتها، ثم لا أدري بعد ذلك سمعت أنهم ألغوها، ثم قرروا آخر ما قرروا أن يكون هناك اختلاط من الأول ابتدائي إلى الجامعة، وكانوا يأخذون البنات والشباب إلى معسكرات يخلطوهن لإفساد. أنا لم أرى في حياتي أفسد من هؤلاء لدين وعرض وشرف. ثم بدأوا يسلخون الناس مما يسمى بالشهامة والمروءة والشجاعة بكثرة التعذيب الذي لا يمكن أن يوصف ولا يمكن أن أضيع الوقت فيه. ولو علم الناس ماذا كان يجري في سجون هذه العصابة الوحشية وبخاصة في سجن تدمر الذي لا يمكن أن يتصور حجم التعذيب الشديد. يعني في صور لن أذكرها. خلاصة هذا الوضع الذي حل في سوريا، ظن الناس أن الأمر قد تم لهؤلاء الفجرة الكفرة الزنادقة، ظنوا أن الأمر قد انتهى وأنهم سيحكمون كما حكم الصليبيون، وبخاصة أنهم أوتوا، ولا بد من الاعتراف، أوتوا من المهارة في ترتيب أمرهم وتعذيب الخلق وإذلال الخلق إلى ما كلكم تعلمون ذلك، حتى وصلت ممنوع تسوي أي 300 معاملة ممنوع تفعلها إلا تمر على فروع الأمن، حتى الزواج، حتى بيع العقار، حتى الإرث، شيء ما كنتم تتصورونه. أنت تريد أن تبيع عقار، عندك إرث وكالة، أنت تبغى توكل واحد لازم يمر على الأمن. وما معنى الأمن؟ يعني يجيبوا الموكل والموكل له، موكل والموكل له، ويأتون به وثم يستجوبونهم ويعذبون ويعتقلون ويفعلون، وإلى مجرد إبادة ليس للاقتصاد، إبادة للحس البشري في الناس. منذ قرابة 40 سنة لدينا عقار إرث من الوالد رحمه الله، نحن لا نستطيع أن نفعل فيه شيء. هل تصدقون؟ ما نستطيع أن نفعل شيء. لما؟ لأنه لا يمكن لي أنا أوكل شخص هناك، ولا يمكنني أن أذهب على سبيل المثال، وبالتالي ممنوع الإنسان يوكل مثلي لأنني إرهابي. وبالتالي هذا قبل أن أكون في الثورة، يوم كنت من دعاة السلم قبل أن أتحول إلى دعاة الثورة، وبقي العقار وجالس هكذا يتهدم ولا نستطيع أن نفعل شيئا. يعني هذه قصة تافهة، قصة تافهة من الظلم الذي لا يطاق. وأنا أستحي من ذكر هذه القصة التافهة، لكن أريد أن تتصوروا حجم المأساة التي تعيشها سوريا. مأساة، كل الناس كلهم يعيشون في سجن، وكل هذا القصص تعرفونها. هذا المشهد لا يمكن، وكثير منا تبع النظام في هذا العصابة، إما خوفا وإما شهوة وممالأة ومداهنة في دينه وعرضه وشرفه. وكثير منهم شارك النظام في ظلمه. ومن القباحة ألا نذكر الحقيقة، حتى صار الأب يخاف من ابنه والأم تخاف من بنتها، وعاش الناس في إرهاب كبير. مثل هذا الوضع إن أراد الله بالقوم خيرا لا يمكن أن يتغير، وهو بيت القصيد، لا يمكن أن يتغير في يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، إلا أن يشاء الله عز وجل. ما يمكن يتغير هذا. أول حكمة عظيمة من أسباب تأخير النصر أن يكون هذا الابتلاء لغفران الذنوب والعفو عما سلف من التقصير والإشراف الذي حصل من الشعب بعامة ومن أهل السنة بخاصة. هذا أمر معروف، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. سكوتنا 50 سنة على هذا النظام نحتاج فيه إذن إلى تطهير. إذن قد يكون هذا جزاء لسكوتنا، وهذا حكمة من الله عز وجل، إذ يطهرنا في هذه الدنيا فإن عذاب الله عز وجل هناك أشد وأبقى، وهو للأعداء والكافرين. فكان من رحمة الله عز وجل أن يكون مثل هذا الابتلاء العظيم غسل لذنوبنا. اليوم معظم السوريين يعيشون في رعب. نعم قد يكون وسط دمشق فقط ووسط حلب، من يدخل إنسان يبسط المدينة، أما الوضع الآخر ليس كذلك. هذه قضية. اثنين، إذن هو عفو عن الذنوب، يعني حتى الشوكة التي يشكها الإنسان كما في حديث مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير على الأرض ليس عليه ذنب. وفي الحديث: حتى الشوكة يشكها، هذه الشوكة على رأسنا إذا شكت فيه واعتقدت بالعقيدتين السابقتين البلاء والحكمة، أن هذه حكمة ورضيت بذلك، فأنت الآن على درب الهدى وسبيل مستقيم. الأمر الثاني، غير مسألة يدخل بالتطهير لكن يحتاج إلى دقة. يا إخوان، على مدى الزمان تتراكم هذه الأوساخ، وهذه الأوساخ ليست بسهولة أن تخرج في حمام واحد، يحتاج وقت أكثر، ولربما يكون مع الدلك نزيف دماء. اثنين، فهمنا أن هذا لتطهيرنا من الذنوب، كذلك لتطهير قلوبنا، هذا شيء آخر. تطهير أبدان شيء، وحتى تصفو هذه القلوب. هذا النظام نشر الحقد، نشر الحسد، نشر البلاء، نشر الضغينة، الفساد. تصور أن ابنا يشكو على أبي لأنه تكلم في النظام، قال الوضع الاقتصادي غير جيد، رجل تكلم في هذه الكلمة فقط سجن 7 سنوات فقط. قال لي: كانوا يدسون على ظهري في السجن يريدون كسر العمود الفقري. يقول له: ليش السكر مو كافي؟ انت تقول الوضع الاقتصادي فقط. قال: ان الوضع الاقتصادي غير جيد. فسمعها ابنه ويدخل، كان عندنا في المدرسة يأخذونه، هذا ايش اسمه، شبيبة، اسمهم شبيبة. قال ابي، قال كيف كيف اخذوا ابا، هذه القلوب التي ملئت، أخذوا من الأكراد أراضي أعطوا للعرب، أخذوا من العرب أعطوا للأكراد، أخذوا من هؤلاء أعطوا لهؤلاء من أجل إشعال نار الفتنة، فالرق تسد. هذا يحتاج وقت حتى تطهر هذه القلوب. وبحق وصدق، لقد أحدثت هذه الثورة، لقد أحدثت هذه الثورة من الصفاء والمصالحات والخير في المسلمين ما لا يمكن تحصيله في 10 سنين 10,000 خطيب كل يوم خطبة. القضية الثالثة، هل نحن مهيئون للحكم؟ لسنا مهيئين للحكم. لو أراد الله عز وجل أن ينصرنا بين عشية وضحى يمكن ينصرنا بين عشية وضحى، لكن لعل الله عز وجل يريد من ذلك أمرا عظيما. ولذلك الأمة كلها مشتعلة القلوب تتعاطف عمليا وماديا مع ثورة السورية، وهذا ما لم يكن مع الثورات الأخرى، رغم في تعاطف، كان تعاطفنا مع الثورة المصرية لكن لم يكن إلى هذه الدرجة، إلى أن يأتي المصري يتبرع للثورة السورية وعندهم من الفقر ما تعلمون، ويأتي أخوة في المغرب وفي الجزائر وفي تونس، بل وأعجب من هذا في اليمن، وامرأة غضبت مني بفتاة جمعت من المدرسة مبلغ فقلت تبقي عندك، يعني ماذا نفعل بمبلغ بسيط، فغضبت غضبا شديدا، قلت ابقي على عندكم، تريد أن تشارك في الثورة السورية. اليوم والله يا إخوان، أن رجلا قريبا لامرأة أتاني بمبلغ، قال: هذا كل ما تملك المرأة وأنا محرم لها، والله لم تبقي لها ولولدها سوى 800 ريال. والله نفسي تضايقت أن أخذ المبلغ، قال لي بل تأخذه. والله رجل لا يملك سوى أرض، أتاني بالصك، والصك عندي أصل الصك، قال لي بيعه. قلت يا أخي أنا لست تاجرا، خذ الصك اتصرف به أنا. يقول أنا أبيعه. بنت ربيبة استفتتنا أن أباها أعطاها أرضا خشة عليها نخزوها، استفتوا للشيخ، أنا أتبرع بكلها. إذن هناك حكمة بالغة، أننا لسنا متهيئين للحكم، فهذا التعاطف العظيم بدأ الشعب يتهيأ في تصور. لو سقط النظام فجأة كما حصل في دول أخرى، كان في سوريا الأمر العجاب، حرب أهلية طاحنة لا تبقي ولا تذر. 3-4 إذا أراد الله بقوم خيرا ابتلاهم كما في الحديث، لكن كأن الله يريد أن يبني النتيجة على أسس صحيحة سليمة، وهي ما يسميه أهل ما يسميه العلم استكمال شروط النص، استكمال أسباب النص. نريد أن نستكمل أسباب النص، وها استكمال أسباب النصر لا يتحقق كما قلنا في عشية وضحاها. أسباب النصر كثيرة، عدها العلماء 7، فما يمكن تتحقق عندنا، تحتاج إلى فترة طويلة. السبب الرابع أو الخامس السادس الخامس انكشاف الباطل. كثير من الناس الشعوب العربية عندما أزورهم أقول لكم بحق، كانوا مخدوعين بالعصابة السورية عندما تتشدق بمسألة المقاومة والممانعة، وكان يصعب علي أن أقنع السائق المصري أو عامل الفندق التركي أو العمال في البلاد العربية أو في إغسان، كان من الصعوبة جدا أن أقنعه أن هذه عصابة وحشية وكاذبة ليست من الممانعة ولا من المقاومة في شيء، ليست من الممانعة ولا من المقاومة في شيء، كان يصعب علي. كيف كنت في تلك المناظرات وغيري ليلا نهارا نقول إن عقيدة الروافض، إن من عقيدة الروافض أن يذبحوننا. فكان كثير من الناس يقولون لي اتق الله فيما تقول، وهم من أهل السنة، يقول اتق الله فيما تقول، كيف تقول هذا؟ اليوم انكشفت هذه العقيدة، وكيف ظهر العالم كله ما كان العالم قد نسيه في مذابح حمال كبرى التي ذهب ضحيتها 45,000 خلال 10 أيام. كان الناس لا يصدقوننا، اليوم قالوا صدق. ما حصل في حمص وبخاصة في باب عمرو هو تقريبا تماما كما حصل في حما، وإن كان في حما كان هنا استطاع الحمصيون أن يفروا، لكن حما ما استطاعوا أن يفروا، ومن فر قتلوه في الطريق. أي لؤم وأي حقد تحمل قلوبهم على الإسلام وعلى المسلمين وعلى العرب وعلى العروبة. انفضاح هذا الأمر لو أننا طبعنا 10 ملايين كتاب وفرغنا 10,000 داعية على مدى سنين، هل كنا نستطيع أن نفضح عقيدة الروافض مثل ما فضحتهم الثورة السورية؟ والله إني لا أتأمل هذه القضية فأجد من حكمة الله البالغة في ذلك أن صد تصدير الثورة التي بدأت تنتشر في حالة غفلة وكسل من أهل السنة ومسؤوليهم في العالم كله. ولا أنكر انتشار التشيع حتى في الهند وفي المغرب وفي اليمن وفي بعض المناطق في سوريا، تشيع قرابة 30%. ثم شاء الله أن يفضح هذه القضية فضيحة عظيمة، وأن يكشف حقيقة الرافضة والنصيرية، طائفة غالية من الشيعة كما تعلمون، وتعلمون أن الشيعة يكفرون هذه الطائفة من شدة كفرها وغلوها، وليس هذا من الطائفية في شيء. ما العلاقة أن تصف واقع؟ أتقول المسلم يعتقد بوجوب الطواف بالكعبة؟ نحن لا نخجل من ذلك، بل نرفع بذلك رأسنا حين نتعبد ربنا. لكن العجب لما نقول عقيدتكم كذا، يقول أنتم طائفيون، قولوا للناس أن المسلمين يعبدون إلها واحد ولا نشرك به شيئا إطلاقا. قولوا للناس أن الناس يرجمون أحجارة 7 حصيات، نرفع بذلك رأسنا، ما نخجل من ذلك. فلماذا يخجلون؟ جاءت حكمة الله عز وجل البالغة في هذه الثورة، جعل الله ثورة مباركة فجعلت تلك الفضيحة، فانصد الناس وارجعوا عن التشيع، بل أسلم كثير من الشيعة، بل أقول تسنن لأنه لا يلزم ذلك التكفير. قولوا للناس أن عقيدتنا في حب الصحابة، نرفع بها رأسا، وهم حتى الآن يتقون في ذكر الصحابة، يقول لعنة الله على الاثنين، لعنة الله على 4، يعني 3 وعمر معهم أو معاوية معهم رضي الله عنهم، لعنة الله على 2 من جبنهم وخبثهم. لكن عندما نقول نحن لعنة الله على من يعتقد بتغيير القرآن، ولو كان المجلسي وأبو المجلسي وجد المجلسي، ولو كان من كان، لا نبالي بعقيدتنا، ولا نجد كتبا تشرح العقيدة السلفية الصحيحة، عقيدة الكتاب والسنة، وعقيدة أبي بكر وعمر وأبي حنيفة والشافعي ومالك وهؤلاء الأمة على الملأ في كل بلاد العالم. إذا كانت من حكمة الله بالغة مسألة كشاف هذه العقيدة. سادسا أو سابعا، الأمة أو السوريون بالذات خلال هذه الفترة، ولا يجوز حصر الأمة في سوريين ولا في غيرهم، إنما نحن أمة واحدة كنا بلا حدود، فقدت العملية التربوية. فهذا التأخير النصر، تأخير نصر يجدد العملية التربوية. وحديث خباب ابن الأرد الذي أشار إليه المقدم الكريم، لما كان الوضع في مكة مأساوي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد تحت جدار الكعبة، فقالوا ادعوا الله لنا، استنصر لنا. قال إنكم تستعجلون. ليه؟ طب كيف ألا يرى الله عز وجل ما كان يجري في مكة؟ 13 سنة من التعذيب والتنكير والفقر، و3 سنوات في شعب أبي طالب، حتى أكلوا ما أكلوا، أكلوا الجلد وتقرحت أشداقهم، لا يجدون حتى الطعام الذي نحن اليوم نرميه. ليه؟ لأن الجاهلية التي كانوا يعيشون فيها تحتاج إلى فترة طويلة من الزمن، تحتاج إلى فترة طويلة من الزمن لكي يعيدوا تربية أنفسهم. فخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عددهم عن 120 من مكة، ليشعلوا منارات النور في العالم كله. ولولا هذا الخروج الصافي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة لما كان لما كنا مسلمين، ولما كانت هذه المحاضرة، ولما كانت هذه الثورات وثورة سوريا بخاصة، لأن خرجوا قد نقوا تنقية، وهو ما يسمى بسنة التمحيص. والآيات في هذا كثيرة جدا، وأنا أشعر أني أطلت لأني أريد أجيب عن الأسئلة. يكفي هذا، كنت محضر أكثر وأنا أعتذر عن التأخير لأن هذا فوق طاقتي وفعل وإرادتي. إذن هناك حكمة بالغة، ومن أهمها وختامها الرجوع إلى الله عز وجل. هؤلاء الذين ترونهم في المظاهرات، الحمد لله قد ظهر لهم طريق الهداية. يا إخوان، يتصل بي أحدهم يقول لي ادعو لي بالشهادة، أقول له أدعو لك بالنصر أولا. يقول لي لا أريد شهادة، قلت أدعو لك بالنصر أولا، نريد النصر أولا. يقول كنت كيت، قلت لا تذكر شيئا، أنت خلص انتهى الأمر بك، وأنت الآن على طريق مستقيم. يا إخوان، هل تذكرون أن أحدهم حفظ القرآن منذ بداية الثورة إلى الآن؟ وهذه من العجوبة. وكان ما كان من قبل، كان ما كان عندما ظهر له الآن، أو توطن الإيمان في قلبه. مع هذا كله، الأمل بالله معقود، لكن لا بد، وخطاب اليوم للسوريين بخاصة وللمسلمين بعامة، أن لا نغفل وأن لا نأمن مكر الله، لأننا نحتاج اليوم إلى الرجوع إلى الله والإخلاص والتقوى وتوحيد الصف، كما أننا بأمس الحاجة إلى التثبت في أمورنا في قضايانا. هذا الأمر العظيم في هذه النقاط ينبغي أن نتلافيه بسرعة. وهنا قاعدة عظيمة ينبغي أن نذكر بها، عدة قواعد. النصر وعد، لاحظوا، النصر وعد من الله عز وجل، ووحدة الصف شرط. ثانيا، كلما تأخر النصر ينبغي أن نراجع أنفسنا. هذه أخاطب بها إخواني في سورية الأبية، أن كلما تأخر النصر وجب علينا أن نراجع أنفسنا، فثمة تقصير بالغ فينا سبب في تأخير النصر. ليس تأخير النصر عجز من الله، ليس تأخير النصر إخلاف من الله، إنما تأخير النصر تقصير منا. فعلينا أن نلتفت إلى أنفسنا وننظر الخلل في ذلك وأن تدركه، وهذا الذي يسرع النصر. وجزاكم الله خيرا على هذا الإنصات، وعلى السماح لنا بهذه الفرصة الطيبة، كما أشكر الأمير وإخواننا جميعا، وأخونا الشيخ عبد الله، وبارك الله فيكم جميعا.
شكر الله للشيخ عدنان عرعور على هذه الكلمات، نسأل الله عز وجل أن تكون مثبتة في قلوبنا، وأيضا مثبتة لقلوب إخواننا في هذا البلد الذي نسأل الله عز وجل أن يعجل في خلاصه، وأن يجعل له من كل ضيق مخرجا، وأن ينزل عليه نصره، وأن يحفظهم بحفظه. كما أخبرناكم، ينقل هذا اللقاء مباشرة عبر موقع ثلاثية الأمير أحمد السديري، وكذلك عبر موقع الألوكة، وأيضا عبر قناة شذا الحرية، المداخلة الأولى للأمير أحمد بن بندر السديري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لشيخنا الشيخ عدنان عرعور على إجابة هذه الدعوة، وبارك الله فيه وفي جهوده لنصرة إخواننا وأبنائنا الأبطال الصامدين الصابرين المجاهدين في أرض الشام المباركة، فحقيقة لله درهم على جهودهم وعلى صبرهم وعلى إيمانهم، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. فقد أحيوا فينا حب الصبر والمجاهدة، وكما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإننا نثق بنصر الله عز وجل، والنصر بإذن الله قريبا إن شاء الله. ولكن كما تفضل الشيخ بأن للنصر له حكم وأسباب، فهي عند الله عز وجل قريبة بإذن الله. وأشكر ضيوفنا الكرام على حرصهم واهتمامهم وحضورهم ومشاركتهم، فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمؤازرة إخواننا المسلمين في كل مكان. وهذا ما لمسناه وما تعلمناه من ولاة أمرنا وقيادتنا الرشيدة لمؤازرة إخواننا بكل ما نستطيع وبكل ما نملك، لنثبت بإذن الله أخوتنا الصادقة لإخواننا الصامدين الصابرين وهم على ثغرة من ثغور الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج لهم والنصر المؤزر القريب عاجلا غير آجل إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأريد أن أنبه تنبيه الأخوة في المداخلات، رجاء أن تكون محدودة ولا تزيد عن دقيقتين أو ثلاث لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأخوة للمشاركة، وشكرا.
شكر الله للأمير أحمد بدر السديري لهذه المداخلة، ونستقبل مداخلاتكم وأسئلتكم حول هذا الموضوع الهام. نبدأ بآخر ما تحدث به الأمير ونطرح سؤالا على الشيخ عدنان، أنه سئل ذات مرة عن دور المملكة في القضية السورية فقال لن أجيب إلا بعد أن تنتهي هذه القضية، فهل هذا الأمر صحيح؟
إلى حد ما صحيح، وموقف المملكة موقف طيب وجيد، ونسأل الله يكلله بالنجاح.
أيضا يسأل الإخوة عن الأحداث الأخيرة وأثرها على الثورة السورية، أحداث التسمم وغيرها من الأمور.
النظام بدأ يضعف حقيقة منذ قرابة 3 أشهر، وقبلها لم يكن يضعف. وليست حادثة التسمم الفريدة، هناك تسممات كل يوم، وأمس تم اغتيال ضابط خبير في الأمن، ويومين هناك حوادث تسمم، والنظام لا يستطيع أن يعلن ذلك كالزانية التي لا تريد أن تعلن زناها، بينما نحن نعلن شهداءنا ونفرح بهم، وتزغرد أمهاتهم بهذا فرحا وطربا بذلك. حادثة التسمم صحيحة، ومن نفاها من بعض الإعلاميين فهو إما جهلا أو حماقة أو مدسوسا، يمكن يكون في طبعا في بالجيش الحر مدسوسي لا شك، لأنه مسكين لا يعرف ما واقع الأمر. قامت بها كتيبة الصحابة التي لا نريد تفصيل أكثر من هذا، والحمد لله نجا القائمون وهم في مأمن، لن يصله هؤلاء بإذن الله عز وجل، هي تمت حقيقة. لكن أخطأ من قال أنهم ماتوا، لو قال أنهم
بحكم الأموات لكان أصوب قيلة. تم تسميمهم بأشد أنواع السم وتحسوه مع شرابهم وفسادهم وضلالهم. وضع الساعة 11:00 إلا ربع وغاد الرجل بعد أن عووا عواء الكلاب، نبحوا نبح الكلاب وبدأوا يتساقطوا. لكن الشاب كان في اضطراب وكان تكلم، أنه للتفاصيل حتى، فتكلم أنه ماتوا. فقيل له كيف ماتوا أنت تقول خرجت وهم أحياء؟ قال أن الطبيب أخبرني أنهم سيموتون. المهم فأخذ بعض أخواننا ويعني تسرعوا بعض الألفاظ، لكن أنا أبشركم أنهم ماتوا من العمل، ماتوا من الحياة، لكن ربما بعضهم مش ستة، وزير الدفاع، وزير خارجية، رئيس الاستخبارات العامة، رئيس الأمن القومي، رئيس الأركان، رئيس حزب البعث، الأمين العام. لا ساعة 11:00 إلى ربع ليلا ليلا. والغالب ظنا أن ثلاثة ماتوا واثنين، واحد مغمى عليه واثنين في حكم المنتهو. وأنا نصبت نفسي حكما، يمكن سمعتم، نصبت نفسي حكما لأنه تداخل في حلقتي مندوب الصحابة وقص القصة. فقلت له أنا ما يدريني أنت كاذب، أليس كذلك؟ ممكن يكون كاذب. فقلت أنا أحكم بينك وبين النظام، فإذا أظهر النظام هؤلاء خلال 6-3 أيام أنا أقول إن هذا أنتم كاذبون. والنظام مضى الآن على العملية السبت إلى السبت، يعني مضى الآن 13 يوما ولم يظهرهم النظام، لا ما معهم، هذا ما دين المعلم لا بالعير ولا بالنفي، يعني لو مسكوا الشباب ما بيكرموا، ما في صحيح، نعم ما حضرنا، يعني هو في كما قلت حوادث تسميم كثيرة. النظام بدأ يتهاوى، وما أخيكم سر المشكلة، طبعا نحتاج إلى إعادة يعني تقوى الله، ونحتاج هذا حتى نعترف بالحقيقة. لكن ما رأيكم بالبندقية يتناوب عليها 7؟ يا إخوان الوضع مؤلم. البندقية لو كان في الحولة فقط عندنا 1000 مقاتل ما استطاعوا يدخل. لو هؤلاء النساء عندهم بندقية ما دخلوا علي، يعني هذه وضع مؤلم. تفضل. المهم النظام في ضعف، والجيش الوضع الآن في 3 كلمات: الوضع الإنساني مأساوي، وضع الجيش الحر معنوياته عالي وفي ازدياد، ينقص السلاح نقصا كبيرا بالغا، ما عندنا ولا ربع السلاح اللي كان في ليبيا، ولا عندنا رشاشة 14، قليل جدا. أيام اتصلوا بي الشباب قالوا إنه عندهم كذا ويحتاجون كذا، ونسأل الله أن ييسر الأمر. النقطة الثالثة أن النظام في ضعف، واللي يعرفوا بعلم النفس ينظرون في وجه بشار كيف الخوف والرعب، الخوف في عينيه والرعب في قلبه.
نسأل الله عز وجل أن يزيده رعبا وخوفا، وأن يكون سببا في زواله. قبل ما نستمع إلى مداخلة الشيخ عبد الله، في سؤال يقول: كيف يرى الشيخ المجلس العسكري للجيش الحر؟ ما رأيك بجيش النصرة وبعض الكتائب التي لم تنضم؟
يعني الموضوع لا يخصكم، لكن لا بأس. الجيش الحر هو الضباط الذين انشقوا، ولا بأس من التفصيل، لأن هناك الآن من الجيش الحر من يعارض مسألة المجالس العسكرية غباء، والغباء ما ينفك عنه، يعني أحيانا يكون واحد من الصالحين وغبي، ما له علاقة، يعني الموضوع ليس كذلك، يعني الذكاء والغباء ما له علاقة، صالح ولا صالح. الآن هؤلاء الضباط انشقوا وهم أهل الخبرة العسكرية، وهذه الكتائب متوزعة في البلدان، كيف يمكن أن نضبطها؟ أنا أعلن للناس جميعا أننا لا نريد أن تتأفغن سوريا، ولا نريد أن تتصومل إذا صح هذا التعبير، هذا مرفوض عندنا. وبالتالي هذه الكتائب يجب أن تنضم إلى ألوية ويقود هذه الكتائب والألوية من ناحية العسكرية. نعم قد يكون القائد الأول الذي أنشأها له الفضل بفضل الله عز وجل، فهو يبقى قائدا للكتيبة، ما ننزع عنه قيادته، هو الذي تولها، لكن يأخذ التوجيه العسكري، الخطط العسكرية، أما يبقى هو قائدا لهذه الكتيبة. طيب، هو يخضع الآن لقيادة التنظيم العسكري لواء، واللواء يخضع إلى فرقة كما هو التنظيم العسكري المعروف، وبالتالي نستطيع ضبط الأمور، لأننا لا نريد أن يكون هناك فوضى بعد سقوط النظام، ونأبى أن تكون هناك حرب أهلية، بل نريد انضباطا من الآن. فقامت فكرة المجالس العسكرية بناء على طرح متوافق عليه من قبل القيادة التي كانت في تركيا، وأنا كنت حاضرا تلك الجلسة، كنت حاضرا تلك الجلسة، وتوافقوا واجتمعت كلمتهم والحمد لله، ولكن في منهم اندسوا بندس، يعني أمر طبيعي بندسوا يفسدوا هذا الاتفاق، وتم التوقيع عليه من قبل الضباط، وكم التكبير والتهليل وسجود الشكر والفرح بهذا، وخلص بعد ذلك الدراسات انه ما يجوز ان تبقى هذه الكتائب متوزعة، بل تنضم الى تنظيم عسكري سميه ما شئت، المجالس العسكرية كان. فنشأت مجالس، لا شك هناك في اخطاء تنظيمية، في تسرع ضابط، في امر طبيعي في كل الجيوش يحصل، خالد بن الوليد ومن خالد رضي الله عنه اخطأ مرتين في قيادته وقتل اناس بغير حق. طيب، اجتهادا منه رضي الله عنه وارضاه، ففي بعض يحصل اخطاء، فلا نحن نريد ان نصلح هذه الاخطاء على مبدا نصحح، نحن ولسنا من اصحاب مدرسه التجريح. نشات هذه المجالس والحمد لله لقيت قبولا من الشعب، وهذه المجالس تكتشف العناصر المخربه التي دسها النظام باسم الثوار، النظام على درجة كبيرة من الخبث والمكر، فراح أنشأ مجموعات، وهذه المجموعات بدأت تقوم بما تقوم به العصابات حتى يشوه سمعة الثوار. استطاعوا مثلا في مدينة حماة أن ينضم، وهذه بشرى، 80% أو 90 آخر خبر، إلى هذا المجلس، وأصبح بقيادة ضابط طيب عاقل، أكثر من كذا ما نستطيع نتكلم، يأخذ بالتوجيهات، يأخذ بكذا وكذا، وهذا جيل صيع وهذا خطأ، واستطاع الآن ما يستطيع أحد الآن أن يأتي به النظام مجموعة ويخترق. كيف يخترق النظام؟ فورا قائد العسكري يأتي به إلى هذا المجموعة، من أنت؟ من اللي كلف؟ يلا تعت أنت تخضع بأمرنا. لكن عندما نبقى متوزعين، ما أحمق الذي يعارض قضية المجالس، وما أفسده، ولو ما أقول ما أخبثه، ولو كان بإسماء إسلامية، هذا حماقة. كيف عندنا نحن كتاب موزعنا تلك هكذا؟ طيب النظام حينشئ لكتيبة باسم كتيبة أبي بكر الصديق، هل يعجزه شيء؟ ويعطيها سلاح وإلا تفضل يروح ذهبي إلى مسجد الفلاني وخربي، وتدخل الكتيبة هي كتيبة أبي بكر الصديق وتقتل الناس في المسجد، ممكن ولا لا؟ فإنشاء المجلس، إذا سمعوا أن الكتيبة أنشئت يقوم المجلس باعتقال، تعال أنا من أنت؟ سبحان الله، أنا ما أدري هذا الأحمق الذي يعارض هذه الفكرة، إلا أن يكون يريدنا يصومنا أو يلبدنا على مبدأ لبنان وطوائف ما عندنا هذا أبدا. يجب أن نبقى شعبا واحدا. اليوم وهذا من أسباب تأخيري وكنت ما بدي أبيح فيه، الحمد لله هناك مجموعة سوت مشاكل، أمر العقيد باعتقال هذه المجموعة فأخبرت، فاتصلت بضابط الارتباط قلت له إيش الخبر، قال لي القصة قلت كيف، قال لي معي، قلت له كيف، قال سنعرضه من المحكمة، قلت له رائع مين، قال لي الشيخ زيد من الناس، أعطيني إياه، أخذت الشيخ، قال لي الشيخ لن سوف نحقق ونرسل لك نتيجة التحقيق وأنت تحكم. الله أكبر. الآن إذن أنا لن بعد ذلك يوم من أيام أن يستطيع هذا النظام أن يخترقنا، وإذ بيقول أن المجالس العسكرية كذا، لا هذا، لكن أنا أقول لكم هذه المجالس العسكرية ربما خالفت آراء بعض الناس أو ما كان لهم نصيب فيها وحظوظ نفس، لكن نحن عقيد، عقيد عمل دور ركن متخصص في هذه القضية جنبه، وتترك البلاد في ضوضاء، لن نسمح حتى هذه الجبهة الأخيرة ربما لن نسمح بجبهات في سوريا إطلاقا، سنحارب أشد حرب، جبهة واحدة، جبهة سوريا، جبهة الشعب، جبهة الثورة، يسقط النظام 45,000 جبهة سياسية، ليس عندنا مجال. أما الآن تألف لي جبهة وتكرر لي ما صار في أفغانستان، 10 جبهات 15 جبهة، هذا مرفوض عندنا رفض تام تماما. كذلك أذكر أن من أسباب جمع الكلمة وتوحيد الصف هو توحيد توزيع المال. أناشدكم أيها المسلمون في كل مكان بالسعي إلى جمع المال وتوزيع، يعني تحديد، نعم قد إنسان ما يستطيع أن يحيط بكل شيء، لكن من أسباب تفرق الأفغان تفرق العرب، ومن أسباب تفرق الأفغان كثرة المال، أعطي هذا وحط هذا بالبنك وأخذ هذا، وزيد وعمر نصحنا وبحى صوتنا حتى اتهمنا يومها أنه أنا ضد الجهاد، يومها طلع أنه عدنان ضد الجهاد، واللي ضد الجهاد يكفر، واحد ضد الجهاد، لكن كنا نقول وحدوا صفوفكم. أما أنا عندي 10 ملايين والله بنشئ جبهة في أفغانستان وانشئ جبهة الآن في سوريا، معي 10 ملايين وأنا انشئ جبهة وشكل كذا، لا، يجب أن يكون الآن، أنا أبشركم لو جبتكم استمارة ترونها، القيادة، القائد، نائب القائد، رئيس الأركان، ضابط الارتباط، بعده اللجنة الإعلامية، اللجنة المالية، 4، ويجب أن يكون من المدنيين ومن العسكريين، نرسل لهذا، هم هنا تتوحد الصف. الله يعينكم على
ذلك، نسأل الله عز وجل أن يوحد صفهم وأن يجنبهم من يفرق بينهم. لقاؤنا القادم إن شاء الله في هذه الثلاثية المباركة سيكون بعنوان لهم البشرى، والضيف هو الشيخ عبد الرحمن بن خالد الحسين، إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالدلم، ويعمل في كتابة العدل في الدلم. هذا هو لقاؤنا إن شاء الله الأسبوع القادم بعنوان لهم البشرى. غدا إن شاء الله في ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى سيكون الضيف الشيخ محمد النونان، زائر من حائل وإمام وخطيب جامع الوكيل في حائل، وسيكون الحديث عن أبناؤنا وبناتنا والإجازة الصيفية. يوجد قسم للنساء وينقل اللقاء عبر موقع البث الإسلامي وعبر موقع يستريم بالصوت والصورة. ندعو الجميع، أترك المجال الآن للشيخ عبد الله فليتفضل. مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، كيد النصيرية والمنافقين، وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن نبينا محمد سائق الأولين والآخرين. وبعد، أيها الإخوة المباركون، لعلي أشير إشارة صغيرة سريعة عن أسباب تأخر النصر. وقبل أن أشير إلى أسباب تأخر النصر، إن جرت عادة الناس على حب استعجال الأمر، وقد صرح الله بذلك في صريح القرآن الكريم. ثم أيضا من أسباب النصر أيها المباركون تأخر النصر هو ابتلاء من الله جل وعلا للمؤمنين، وليمحص الله الذين آمنوا ليميز الخبيث من الطيب، وتمحيص من الله وابتلاء وامتحان. ثم أيضا قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، إيش يا أخوان، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ثم أيضا من أسباب تأخر النصر أن هناك أناسا يحددون موعد النصر من تلقاء أنفسهم، وهذا خطأ كبير وإثم عظيم. إنما النصر هو الذي يحدده ويختاره الله جل وعلا ولو تأخر، لأمر يقتضيه الله جل وعلا ويرتضيه. ثم أيضا من أسباب تأخر النصر أيها المباركون هو موانع تحيل بين النصر، مثل الظلم والركون إلى الظلمة والكفار والمشركين والاتكال عليهم بإنجاز الوعود وحل الأمور، وهذا إثم كبير، ففي ذلك عصيان لله جل وعلا وعصيان لرسوله الذي جاء بنص القرآن: ألا نثق فيهم ولا نطمئن لوعودهم، فإن الثقة فيهم لا تنال إلا أن نتبع دينهم، وهذا غاية قصده. ولهذا قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال العلماء كمحمد بن إسحاق وابن جرير والربيع بن أنس، قال من عند أنفسكم هو بعصيان الله جل وعلا وبرسوله الذي ذكره في القرآن. ثم أيضا من أسباب تأخر النصر أيها المباركون، وهو أمر عظيم ينبغي أن يقال ويعترف، هو الابتعاد عن العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، وابتعاد عن المنهج السلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ثم أيضا وأختم بأسباب تأخر النصر أيها المباركون، هو أن الأمة لا زالت ضعيفة، وأن الله جل وعلا يريد أن يمحصها وأن يقويها. ثم أختم بهذه القصة: ركبت مع سائق أجرة من إخواننا السوريين، فتكلمت معه فقال: يا شيخ، أنا عام 1426 كنت في الجيش السوري، ثم أضاقوا علي الخناق فهربت منهم. والله يا شيخ، إن بشار وعصابته، إن الخمور تحت أسرتنا، الخمور تحت أسرتنا، والنساء يقربونها لنا، ويا ويل، يا ويل الذي يصلي، يا ويل الذي يذكر الله، بل إن خطته الأخيرة لا يدخل السلك العسكري إلا ضباط من أتباع بشار، فاللهم عليك ببشار، اللهم اصله بالنار، اللهم احيكه بالنار إلى جهنم وبئس القرار. هذا ما تم إعداده وتيسر قوله وبيانه، وصلى الله على محمد وآله.
شكر الله للشيخ عبد الله على هذه المداخلة. يسأل كثير من الإخوة عن خبر اليقين عن ماهر الأسد ولم تذكره من ضمن الإجابة، فما تعليق الشيخ عدنان؟
لا نعلم عن هذا شيئا.
السؤال يقول: أما آن لعلمائنا أن يحرضوا على جهاد هذه الطائفة الزائفة بقول الله وفعل الرسول الكريم وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، إلى متى لا تتوحد كلمة أهل العلم في الذود عن حياض المسلمين؟ لقد خبر المندسون أن صلاح الشام لقد خبر المندسون أن صلاح الشام فيه خير كثير، فكرسوا في إفساد ذلك البلد الذي هو ملك هذه الأمة وموطن شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم، فما تعليق الشيخ؟
السوريون كفوكم الأنفس والدماء، وعليكم أن تكفوهم بالمال والسلام، ولا نحتاج إطلاقا إلى أشخاص، ودخول الأشخاص مفسدة علينا وعليكم، ولا أقول هذا مداهنة، أقول لكم البندقية عندها 7، إذا ذهبت أنت ستكون 8، يعني لا نحتاج. وهذا نوع من أنواع توزيع المهام، فهم أهل البلد، ولا يعني هذا الالتزام بالحدود. لكن يا أخوان لو أردنا أن نجند والله 700,000 في شهر لجندنا والله. لكن نعم،
هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزا الله الشيخ خير الجزاء، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.